وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ورد بأن إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنى أو لا، والثاني يوجب التعطيل، وعلى الأول إما أن نعني به المعنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات، وإما أن نعني به نقيضة إلى آخر. كان بحثنا في أن الوجود مفهومان، مشترك معنوي أو مشترك لفظي. قلنا أنه بحسب الوجدان وبحسب القضايا الوجدانية، الوجود المحمول على الأشياء في جميع الموارد ما يفهم منه معنى واحد، وذاك المعنى هو الذي يحمل على الماهيات دائما. فكلنا عندما يرجع إلى وجدانه يرى أن مفهوم الوجود مشترك معنوي في جميع موارد حمله على الماهيات. في قبال هذا الرأي كان قول من أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري وجمع ممن تبعهم، قالوا أن مفهوم الوجود مفهوم مشترك لفظي، يعني أن الذي يفهم من الوجود في كل حمل على الماهية ما يفهم من تلك الماهية، فإن مفهوم الوجود هو نفس مفهوم تلك الماهية التي وقعت موضوعا في حمل الوجود عليها. وأشكلنا على هذا القول الثاني ثلاث إشكالات، وأتينا بعد ذلك إلى القول الثالث. قول الثالث هو قول القاضي سعيد القمي كان، الذي التزم بالتفصيل وقال أن مفهوم الوجود بين الممكنات واحد، والوجود بين الممكنات مشترك معنوي، ولكن مفهوم الوجود بين الواجب والممكن متعدد، فإن لفظ الوجود بين الواجب والممكن لفظ مشترك لفظا، يعني ليس مشتركا معنويا وإنما مشترك لفظي. نحن في الإجابة عن هذا القول الثاني ذكرنا جوابا في البحث السابق، وكان حاصل الجواب هو الجواب الجذري والحقيقي لهذا القول كان، يعني ردينا هذا القول من أساسه. القائل بهذا القول وكذلك القول السابق، هؤلاء كانوا واقعين في شبهة، وهي أنه لا توجد هناك سنخية بين العلة والمعلول، وإذا التزمنا بالسنخية تشابه الممكنات الواجب تعالى، ولا يوجد هناك في حقيقة الوجود تشابه واشتراك بين الواجب وبين الممكن أو بين الممكنات. ولذلك لأجل دفع هذه الشبهة التزموا بالاشتراك اللفظي في الوجود، إما في كل موجود حسب رأي الثاني، أو بين الواجب والممكن حسب الرأي الثالث. إذن الجواب الجذري والحلي لدفع القول الثاني والقول الثالث هذا الجواب، أن نقول أن السنخية بين العلة والمعلول لا بد منها، وإن من أركان نظام العلة والمعلول وجود السنخية بين العلة والمعلول، كما تقدم هذا البحث في البداية وسيأتي بصورة أوسع إن شاء الله في النهاية. هذا لا بد من، ولا علاقة بين مسألة السنخية وبين اشتراك الوجود لفظا أو معنا بين الموجودات. نحن عندما نعتقد حسب رأي صدر المتألهين أن لفظ الوجود مفهوما واحد ومشترك معنوي، لازمه أن صدر المتألهين التزم بالسنخية وبالتشابه بين الممكنات وبين الواجب الممكنات. لا، مسألة السنخية مسألة ثانية لا علاقة لها أبدا بمحل بحثنا. بحثنا في المفاهيم. نحن في بداية هذا الفصل قلنا كل بحثنا في الوجود في الفصل الأول في عالم المفهوم، وليس لنا علاقة بعالم الوجود الخارجي وبالمصداق. إذن إذا التزمنا بالمفهوم وقلنا بالاشتراك المعنوي، لازمه التشابه بين المصادق للوجود، التشابه والتناسب بين الخالق والمخلوق في الوجود. لا، احنا مو كلامنا في عالم الوجود وفي عالم الخارج، حديثنا في عالم المفهوم فقط. بناء على هذا نقول هذه الشبهة حقيقة كانت لدى هؤلاء وصارت سببا لالتزامهم بالقول الثاني والقول الثالث. هذا كان جواب حلي. وأما الجواب النقضي، هذا هو الجواب الثاني. الجواب النقضي أنه نسأل القائل بهذا القول الثاني ثالث أنه الوجود الذي أنتم تحملونه على الباري تعالى، تقولون الله موجود أو واجب الوجود موجود، ماذا تقصدون من لفظ الوجود في المحمول؟ ماذا تعنوا؟ إن كان مقصودكم من هذا اللفظ الوجود معنى فبينوا، إن لم يدل هذا اللفظ على معنى فما لازمه تعطيل العقول. يعني إذا قلنا أن الله موجود، كلمة موجود لا معنى لها، يعني نحن لم نعرف الله، عطلنا العقول، وهذا غير صحيح. إذن لابد أنه نعني مفهوما ونقصد مفهوما من وراء هذا اللفظ. إذن مرادنا من الله تعالى موجود ماذا؟ إما نقول المفهوم من موجود هو نفس المفهوم من قولنا موجود في حمل الوجود على الممكنات. عندما نقول الإنسان موجود، الشجر موجود، السماء موجودة ونحو ذلك، وإما غير ذلك المفهوم، أو بتعبير السيد العلامة نقيضه. على أي حال، إما نقصد من لفظ الموجود عندما نحمله على الواجب نقصد معنى أو لا نقصد معنى. إن لم نقصد معنى استلزم تعطيل العقول وعدم معرفته. إن قصدنا معنى كما هو المسلم، هذا المعنى هل هو نفس المعنى الذي نقصده من الوجود عندما نحمله على الممكنات أو نقيضه؟ إن كان هو نفسه ثبت الاشتراك المعنوي أن الوجود في الواجب هو نفس الوجود في الممكن، وإن كان نقيض ذلك المعنى، يعني بعبارة أخرى عندما نحمل ونثبت الوجود للواجب، يعني في الواقع أثبتنا العدم لأن نقيض الوجود هو العدم. إذن بعبارة ثانية، نحن أثبتنا الواجب ولكن في عين الوقت نفينا وجوده، وتعالى الله عن ذلك. إذن يجب أن نأخذ بالشق الأول، وهو أن المعنى الذي نقصده من وراء لفظ الوجود في قولنا الله موجود هو نفس المعنى الذي نقصده من وراء قولنا الممكن موجود، وإلا إذا كان غيره ونقيضه فإن غير الوجود العدم، فكيف عند قولنا الله موجود نقصد من الوجود نقيض الوجود، يعني في الواقع نفينا وجوده، وهذا باطل. طبعا هذا جواب النقضي، والجواب الحلي والجذري هو الجواب الأول، أن القائل بالقول الثالث وقع في هذا القول لأجل تلك الشبهة، تصور أن القول بالاشتراك المعنوي بين الوجود في الواجب والوجود في الممكن يلازم السنخية، والسنخية باطلة بين الخالق والمخلوق، إذن التزم بالاشتراك اللفظي بين الخالق والمخلوق وقال بالاشتراك المعنوي بين الممكنات. نقول أصلا ماكو علاقة، نحن بحثنا في عالم المفاهيم، ونحن من البداية فتحنا باب المفاهيم وسدينا باب الوجود الخارجي، نحن لا نتكلم في المصادر. ولهذا سيد العلامة في نهاية المطاف يقول بأنه هؤلاء سواء القائلين بالقول الثاني أو القائلون بالقول الثالث وقعوا في خلط بين المفهوم وبين المصداق الوجودي. نحن ليس كلامنا في مصادق الوجود، وأن مصادق الوجود كالسماء الموجودة والكتاب الموجود والشجر الموجود والإنسان الموجود والواجب الموجود، هذه المصادق هي مصداق واحد، حتى يشكل علينا وأن الاشتراك المعنوي باطل. لا، مقصودنا من أن هذه مفاهيم لا مصادق، هذه عندما نحمل الوجود عليها نحمل الوجود بمفهوم واحد لا بمفاهيم متعددة. بلا شك وبالوجدان يشعر كل واحد منا أن مصادق الوجود متعددة ومختلفة ومتمايزة ومتباينة. أين وجود السماء في الخارج ووجود الإنسان؟ وأين وجود الأرض والسماء ووجود الواجب في الخارج؟ هذا بحسب المصادق، ونحن كلامنا في المفاهيم، وأن مفهوم الوجود عندما يحمل لفظه على ممكن من الممكنات مثل ما يحمل هذا اللفظ على الواجب بدون أي فرق، فإن المفهوم المستفاد منه واحد. انطبق هذا الذي بقي من البحث السابق. ورد بأن هذا ورد إشارة إلى أنه سيد العلامة قد يقال أن هذا الجواب النقضي لم يعتمد عليه بمقدار الذي ينبغي، باعتبار أنه احنا في الفلسفة الأجوبة النقضية تذكر، ولكن عادة الأجوبة النقضية لا يعتمد عليها، الجواب كن يصير جواب جذري وحلي. الجواب الجذري هو اللي ذكرناه أمس وأعدناه مرة ثانية هنا من باب أنه كان مهما. هذا الجواب ذكروه سيد العلماء يقول لا بأس، لأن الأجوبة النقضية غاية منها والغرض منها إفحام الخصم، والخصم يفحم بهذا الجواب النقضي ولا بأس به. ورد بأن إما نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب عند قولنا الواجب موجود أو الله تعالى موجود، نقصد بهذا الموجود معنى أو لا نقصد معنى، والثاني أي الذي لا نقصد معنى يوجب التعطيل، يعني تعطيل العقول عن معرفته. إذا مفهوم الوجود الذي هو أبسط المفاهيم نحن لا نفهم منه شيئا في الباري تعالى، فكيف نفهم صفاته وكمالاته وحقيقته وغير وغير؟ يعني التعطيل للعقل بالنسبة إلى معرفة الباري من الخطوة الأولى، لأن الخطوة الأولى لمعرفته التفات إلى وجوده، بعد ذلك نقول أن وجوده واجب، غني، عاقل، قادر، عالم وغير ذلك. أما إذا من البداية أنا ما أفهم أنه ماذا أقول في وجوده فيتعطل العقل، بعد لا يصل العقل إلى صفاته وإلى كمالاته. والثاني وهو أنه لا نقصد معنى يوجب التعطيل وهو باطل بالوجدان، وعلى الأول وهو أنه نقصد من ورائه معنى، إما أن نعني به يعني بالوجود الذي كان محمولا على الواجب المعنى الذي نعنيه إذا حملنا الوجود على الممكنات، يعني نفس المعنى، وإما أن نعني بالوجود المحمول على الواجب نقيضه، يعني نقيض المعنى الذي كان في الممكن. وعلى الثاني وهو النقيض يلزم نفي الوجود عنه، يعني عن الواجب عند إثبات الوجود له أي الواجب، يعني عندما نقول الله تعالى موجود ونقصد من الوجود نقيض الوجود، يعني نحن الآن نقول الله موجود وفي عين الوقت ننفي الوجود عنه، وجود بحسب اللفظ ليس موجودا بحسب معنى اللفظ، لأنه قصدنا من وراء هذا اللفظ نقيض الوجود المحمول على الممكنات، وتعالى الله عن ذلك، وهذا محال أيضا.
عندما نقصد وجود نقيضه نقيض وجود الممكن، ونرى أن وجود الممكن غير وجود الواجب.
إذن ونقيض الوجود هو العدم، هذا مسلم، هذه من المقدمات المسلمة. فإن نقيض الوجود أي وجود كان، سواء الوجود المطلق أو الوجود الخاص، نقيض الوجود هو العدم. لا هذا مو مبنائي، هذا من المسلمات. لا شوفوا احنا هذا، فلهذا نحن نقول هذا جواب نقضي، نقول هذا الذي يقول بأنه نحن نلتزم بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن، ماذا يقصد من الوجود في الواجب؟ إن يقصد نقيض الوجود في الممكن فهذا الإشكال، إن يقصد غير نقيض الوجود في الواجب فنرجع إلى الوجود الذي كان في الممكن، هو الشق الأول من الاستدلال. يعني في الحقيقة ما تفهمه أنت القائل بالاشتراك اللفظي تفهم مفهوما آخر غير المفهوم الموجود في الوجود على الممكنات أو نفسه، إن تفهم نفسه فإذا الوجود مشترك معنوي، إن تفهم غيره غير الوجود ماذا هو؟ نقيض الوجود، ونقيضه العدم. وعلى الأول
غير وجود الممكن مو أي وجود.
إيه لا صحيح صحيح، غير وجود الممكن، غير وجود الممكن يعني شنو؟ يعني غير مفهوم الوجود.
لا
لا شوفوا دخلتوا في المصداق، احنا مو كلامنا في المصداق، كلامنا في المفهوم. شوفوا كلامنا في المفهوم، المفهوم من وجود الممكن هل هو يوجد هناك مفهوم غير المفهوم من وجود الممكن؟ لا يوجد، اذا يوجد هو عدم ونقيض للوجود، مو في المصداق كلامنا، مو في. شوفوا إذا الآن عبارتكم عبارة مصداقية، نقول غير وجود الممكن يوجد وجود آخر، نعم هذا في المصداق لا في المفهوم، كلامنا في مفهوم وجود الممكن، فإن مفهوم وجود الممكن إما هو نفس مفهوم الوجود الواجب ثبت الاشتراك المعنوي، وإما غير ذلك المفهوم، وغير مفهوم الوجود في الممكن هو نقيضه، فتعالى الله عن ذلك، يعني نفينا الوجود عن الله. وعلى الأول وهو المراد من الأول ماذا؟ يعني نعني بالوجود المحمول على الواجب نفس الذي نحمله على الممكن، يثبت المطلوب وهو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا. والحق كما ذكره بعض المحققين أن القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق، يعني احنا كلامنا مو في اتحاد مصاديق الوجود وأن مصاديق الوجود من الممكن والواجب واحد، لا كلامنا فقط في المفهوم، وإلا المصاديق بلا شك، أين الواجب في وجوده المصداقي وأين الممكن في وجوده المصداقي؟ هذا عين الفقر وذاك عين الغنى، هذا عين الضعف وذاك عين القوة، احنا مو كلامنا في الخارج، كلامنا فقط في المفاهيم. فحكم المغايرة بين الموجودات وبين الواجب والممكن بصورة عامة، حكم المغايرة بين الموجودات إنما هو للمصداق، يعني بين الموجودات المصداقية، يعني بين مصاديق الوجود دون مفهوم الوجود، فإن مفهوم الوجود واحد إلا أن مصادقه متكثرة وكثيرة، ولا بأس بذلك، لا إشكال فيه. هذا لا ينافي الاشتراك المعنوي، مثل مفهوم الإنسان الذي مشترك بين أفراد الإنسان بالاشتراك المعنوي وهو الحيوان الناطق، إلا أن أفراد الإنسان متحدة في الوجود الخارجي، لا، كل فرد له تشخصات فردية، وكل فرد يباين الفرد الآخر في التشخصات الفردية. الفصل الثاني في إصالة الوجود واعتبارية الماهية. من بعد ما بينا أن مفهوم الوجود مفهوم مشترك معنوي، وقلنا أن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، إذن إلى هنا عرفنا أو تعرفنا على موضوع الفلسفة مفهوما، ولكن نريد أن نأتي إلى مقام الواقعية. هل أن هذا الموضوع الفلسفة وهو الوجود الذي كان مشتركا معنويا له واقعية أو لا؟ إذا قلنا أنه ليس له واقعية وحقيقة، أصبح موضوع الفلسفة أمرا اعتباريا وأمرا موطنه فقط الذهن، لأن المفاهيم لا تخرج من الأذهان، المفاهيم وطنها وموطنها الأذهان فقط. فهذا السؤال يطرح، هذه العلاقة الموجودة بين الفصل الأول والفصل الثاني وبين المدخل الذي تقدم بيانه مفصلا، أنه في المدخل قلنا أن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، أتينا أن نعرف أو نتعرف على الموضوع، عرفنا الموضوع مفهوما وأنه مشترك معنوي. الآن يطرح هذا السؤال، هل أن هذا المفهوم وهذا الموضوع له واقعية أو ليس له واقعية؟ سيد العلامة رحمة الله عليه في الجواب عن هذا السؤال يقول: نعم، نحن نلتزم بإصالة الوجود، ومعنى إصالة الوجود يعني أن ما له واقعية الوجود، في قبال القائلين بإصالة الماهية هؤلاء أو أولئك يقولون أن الذي له واقعية الماهية، نحن نقول الذي له الواقعية والحقيقية الوجود، والماهية بتبع الوجود لها حظ من الواقعية، ولذلك تكون أمرا اعتباريا. هم ماذا يقولون؟ هم يعكسون القضية، يقولون: لا، الذي له واقعية وخارجية وعينية وحقيقة هو الماهية، وبتبعها للوجود حظ من الواقعية، ولذلك يجعلون الماهية أصيلة والوجود اعتبارية. نحن بين هذين القولين، أي القولين أصح أو هو الصحيح والآخر هو الباطل؟ نقيم برهانا على مسلكنا تبعا لصدر المتألهين، وهو القائل بإصالة الوجود في الحكمة المتعالية. قبل ما نبين البرهان نبين أمرا مسلما ومقدمة مطوية ومفروضة في البرهان، ذلك الأمر ماذا؟ هو أنه نحن نتكلم بعد إثبات هذا الأصل الموضوعي، وهو أن هناك واقعية ما، يعني بعد رد نظرية السفسطة أي الشك في الواقعية أو إنكار الواقعية، بعدما قلنا أن هناك واقعية نأتي ونقول أن هذه الواقعية ماذا أصيل فيها؟ الوجود أصيل فيها أو الماهية أصيلة فيها؟ إذن نقطة الاشتراك بين القائل بإصالة الوجود والقائل بإصالة الماهية ما هي؟ نقطة الاشتراك الاعتراف بوجود واقعية ما، هناك واقعية ما.
القائل بالإصالة المشائيون القائلون بإصالة الوجود وصدر المتألهين يقولون تلك الواقعية الوجود. القائلون بإصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقين وللنفف وفي النسبة تأملون يقولون بأن تلك الواقعية هي الماهية. هسه نجي وندخل في البرهان. البرهان مركب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هذه أنه عندما نلتفت إلى أنفسنا وإلى ما حولنا نجد على حسب ذلك الأصل المفروض وهو أن هناك واقعية نجد أشياء كثيرة. أنا بناء على هذا المبنى أن هناك واقعية ما أجد كتابا جدارا سماء أرضا إنسانا ترابا ماء شجرا ونحو ذلك. هذه كلها أشياء يلتفت إليها كل إنسان ذي شعور بالوجدان ويرى أن لها واقعية. وبهذه الأشياء عندما يلتفت العقل إليها بالوجدان يجد فيها حيثيتان. حيثية الأولى حيثية التمايز، أن كلها متمايزة متباينة في الخصائص والآثار واللوازم، ولهذا يقال لهذا الشيء سماء ويقال لهذا الشيء أرض ويقال لهذا الشيء كتاب. ولماذا لا يقال لهذا الشيء كتاب؟ لأنه يختلف عن السماء. فإذن يلتفت العقل الإنساني إلى أن هناك حيثية في هذه الأشياء، هذه الحيثية جعلت التمايز والتباين بينها. وبجنب هذه الحيثية يلتفت أيضا إلى حيثية ثانية وهي مشتركة في هذه الأشياء، يجد أن هذه الأشياء كلها بصورة عامة يحمل عليها الوجود. يقال كتاب موجود، سماء موجودة، أرض موجود، جدار موجود، ماء موجود. وهذه حيثية ثانية، ولكن بناء على الاشتراك المعنوي هذه الحيثية العقل ماذا يقول فيها؟ يقول هذه الحيثية حيثية اشتراكية، مو حيثية تمايزية، مو مثل حيثية الأولى وهي حيثية الماهيات. السماء بعنوان أنها سماء تتميز عن الأرض، أما بعنوان أنها موجودة لا تميز بينها وبين الأرض، باعتبار أن الوجود مفهوم مشترك معنوي. إذن حاصل المقدمة الأولى أن العقل عندما يلتفت إلى الأشياء التي حوله ينتزع من هذه الأشياء حيثيتين، حيثية التباين والتمايز بينها ونعبر عنها بحيثية الماهيات، وحيثية مشتركة بينها مفهوما ونعبر عنها بحيثية الوجود. نأتي إلى المقدمة الثانية. العاقل بعدما انتزع الحيثيتين من الخارج يأتي وفي التحليل العقلي يجد أن بين الحيثيتين هناك فرق وتمايز. ليس الوجود هو الماهية وليست الماهية هي الوجود. كيف؟ لأن الماهية جزء المختص في الأشياء والوجود جزء المشترك، والمختص ليس مشتركا. فإن الحيوانية مثلا جزء مشترك بين الإنسان وبين سائر الحيوانات، ولكن الناطقية جزء مختص بالإنسان. فهل يمكن أن العاقل أن يحكم أن الحيوانية عين الناطقية؟ لا، باطل. إذن يجد العاقل أن بين حيثية الماهية وحيثية الوجود هناك تمايز. نعم، وهناك وجه آخر لبيان التمايز بين الحيثيتين. ما هو ذلك الوجه؟ هو أن نقول أن العاقل يرى في تحليله لحيثية الماهية وحيثية الوجود أنه حيثية الماهية تارة يحمل عليها الوجود ويقال السماء موجودة، وتارة يسلب عنها الوجود ويقال ليست السماء موجودة، وكلاهما صحيح. فإذا كانت الماهية هي عين الوجود، كيف يسلب الشيء عن ذاته وعن ذاتياته؟ تارة يحمل الوجود على الماهية وتارة يسلب الوجود عن الماهية. إذن حاصل المقدمة الثانية أن هناك تمايز بين حيثية الماهية وبين حيثية الوجود. نأتي إلى المقدمة الثالثة، العاقل بالوجدان عندما يلتفت إلى الأشياء التي لها واقعية هل يجد كل شيء واحدا أو اثنين؟ واحدا. إذن العقل يبقى ماذا يقول؟ هل أن حيثية الماهية هي التي لها واقعية وانتزعها من الأشياء، وحيثية الوجود اعتبارية وبتبع الماهية موجودة، أو بالعكس حيثية الوجود التي انتزعها من الأشياء هي التي أصيلة ولها واقعية وحيثية الماهية بعرضها وبتبعها موجودة؟ وإلا إذا يريد يقول العقل أن كلتا الحيثيتين موجودتان، استلزم أن يرى العقل بالوجدان وجود كل شيء في الخارج وجودان واثنان، وهذا باطل بالضرورة. كل عقل عندما يلتفت إلى هذا الكتاب لا يرى إلا شيئا واحدا. وبهذا الشيء الواحد الذي له واقعية ببركة المقدمة الثانية انتزع العقل ببركة المقدمة الأولى والثانية انتزع العقل منه حيثيتين. أي هاتين الحيثيتين لها واقعية وأي منهما اعتبارية؟ خب قد واحد يقول هناك احتمال آخر، وهو أنه لا حيثية الماهية موجودة يعني لها واقعية ولا حيثية الوجود. خب هذا خلاف الفرض، لأنه إحنا فرضنا في المقدمة الأولى أن هناك أشياء لها واقعية وأن هذه الأشياء متمايزة متباينة وفيها حيثيتان الوجود والماهية. إذا العقل في المقدمة الثالثة وصل إلى هذه النتيجة أن الحيثيتين كلاهما اعتبارية، يعني رجعنا في الواقع إلى الصفصطة وإلى الشك في أصل الواقعية. إذن هذا الاحتمال في المقدمة الثالثة لدى العقل ما موجود. العقل بين احتمالين فقط، إما أن نقول بأن حيثية الماهية هي لها الواقعية وحيثية الوجود اعتبارية، أو نعكس القضية، حيثية الوجود أصيلة ولها الواقعية وحيثية الماهية اعتبارية. القول بإصالتهما مستلزم للتركب، وهذا خلاف الوجدان، ويستلزم أن نقول كل شيء واحد في الخارج هو في الواقع اثنان. القول باعتباريتهما يستلزم السفسطة والشك في الواقعية ولو من حيث لا يشعر بالدلالة الالتزامية الخفية. إذن لا بد من القول إما بأن حيثية الوجود هي لها الواقعية وحيثية الماهية تابعة لها، أو بالعكس.
فرض أصالتهما معا سيدنا، فهما اثنان بحسب التحليل الذهني، أما بحسب الواقع خارج.
رجعنا إلى حكم العقل. زين، العاقل ماذا يقول؟ أن الذي موجود في الخارج، أن الذي له ثبوت في الخارج هو بحذاء أي واحدة من هاتين الحيثيتين؟
خارجهما معا في الخارج.
لا، هو إذا معا في الخارج صار شيئان. إذا تقولون أنه شيئان فقط في الذهن ولكن في الخارج واحد، هذا الذي موجود في الخارج واحد بإزاء أي من هذه الحيثيتين؟ زين، خل نكمل البرهان سيدنا، خل نكمل البرهان. هسه نأتي إلى البرهان، نقول البرهان الآن جدا واضح، اكو نكته، هذه النكته انا كن اكررها هذا في بحثنا في مسائل الفلسفيه، اهم شيء عندنا التصور. اذا وصلنا الى التصور الكامل للمساله الفلسفيه التصديق احيانا يصير قهري، يعني انت تريد ان تصدق او لا تريد، عندما تصورت المساله تصورا كاملا تصل الى التصديق، بعد ما يحتاج الى برهان. هسه احنا نريد نصور هنا اصالة الوجود، اذا صورنا هذه المقدمات الثلاث مع البرهان الذي الان سنبينه يثبت المطلوب بالضرورة، وما نحتاج الى بعد تأملا وتفكرا. نأتي الى البرهان، نقول عندنا حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية الماهية. خب عندما نقول هذا الشيء سماء، أرض، كتاب، تراب، أي شيء إن كان، هذا الشيء الذي له واقعية، عندما نحمل عليها الوجود نرى له واقعية دائما، يعني عندما يقع الوجود محمولا عليه دائما يكون هذا الشيء ذات واقعية. أما عندما نحمل عليه الماهية ونقول هذا كتاب، خب هنا تارة يكون ذات واقعية إذا كان معه الوجود، أما إذا سلبنا عنه الوجود الماهية تصبح بطلانا محض وباطلا، لأن الماهية التي لا يحمل عليها الوجود يكون باطلا وعدما باطلا. من هنا نعرف أن الماهية أمر اعتباري. لماذا؟ لأن الماهية يمكن أن نسلب عنها الوجود، وعندما نسلب عنها الوجود تقع بطلانا محضا. أما الواقعية عندما نحمل عليها الوجود وعند حمل الوجود عليها لا يمكن أن نحكم على الواقعية أنها بطلان محض، ولذلك هذا دليل على إصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهذا أيضا بالوجدان. فوجدان كل عاقل يرى أنه عندما نحمل الوجود على ماهية من الماهيات كقولنا السماء موجودة، لا يمكن أن نقول السماء الموجودة بطلان محض. أما عندما نحمل ماهية من الماهيات ونقول أن الشيء سماء يمكن أن نسلب عنه الواقعية، نقول الشيء سماء ولكنه ليس له واقعية. لماذا؟ لأن الماهية لا تساوق ولا تلازم الواقعية. يمكن سلب الوجود عن الماهية، وعندما سلبنا الوجود عن الماهية تصبح الماهية بطلانا محضا. ومن هنا يعلم أن الحق مع المشائين، وأن الوجود وحيثية الوجود هي التي بإزائها وبحذائها الواقعية في الخارج، ولكن الماهية بإزائها ليس شيء في الخارج، وإنما أمر اعتباري. عندما نحمل الوجود على الشيء الذي له واقعية ونحكم عليه بأنه موجود نقول بأن هذا له ماهية، ماهيته مثلا سماء، أرض، كتاب، شجر أو نحو ذلك، فإذا الماهية تصبح اعتبارية. هنطبق الاستدلال سيدنا، ولا الاستدلال بعد يبقى. الوجود هو الأصيل دون الماهية، هذه الدعوة. إنه أي الوجود هو الحقيقة العينية التي نثبتها بالضرورة، هذه هي الدعوة، يعني دعوة إصالة الوجود. إن بعد حسم أصل الشك والسفسطة وإثبات الأصيل الذي هو واقعية الأشياء، هذه هي المقدمة المشتركة بين القائل بإصالة الوجود والقائل بإصالة الماهية، يعني إثبات واقعية ما. بعدما حسمنا هذا الأصل وقلنا أن الشك والسفسطة باطلون، نأتي إلى شنو؟ إلى بيان إصالة الوجود. أول ما نرجع إلى الأشياء، هذه المقدمة الأولى، نجدها، يعني نجد هذه الأشياء التي لها واقعية مختلفة متمايزة مسلوبا بعضها عن بعض، يعني هذه سماء وليست أرض، هذه أرض وليست سماء، هذا كل الدليل على التمايز في عين أنها جميعا متحدة في دفع ما كان يحتمله سوفسطي، يعني وهو الشكاك أو المنكر الواقعية، يعني في عين الوقت الذي بينها تمايز كلها مشتركة في دفع شبهة السفسطة ودفع شبهة القائلين بالسفسطة من بطلان الواقعية. على أي حال هذه الأشياء في عين كونها متمايزة لا تدل على نفي الواقعية، كلها تدل على الواقعية. فنجد في هذه الأشياء مثلا إنسانا موجودا، فرسا موجودا، شجرا موجودا، عنصرا موجودا، شمسا موجودة، وهكذا. فلهذه الأشياء ماهيات محمولة عليها، بهذه الماهيات يباين بعضها بعضا. ولهذا نفرق بين السماء والأرض بماهيتهما، بين الشمس والقمر بماهيتهما. ووجود محمول على هذه الأشياء مشترك المعنى بينها. لماذا؟ لما ذكرنا أن الوجود مشترك معنوي. إذن إلى هنا تمت المقدمة الأولى، ينتزع العاقل من هذه الأشياء التي ذات واقعية حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية. نأتي إلى المقدمة الثانية.
المقدمة الأولى يقبلها القائل بأصل في الماهية
أيضا. نعم نعم أيضا، هذاك يقول بهذا المعنى أن هناك حيثيتان، وحتى المقدمة الثانية، وحتى أيضا المقدمة الثالثة، ولكن الكلام فقط في البرهان، البرهان يختلف. والماهية غير الوجود مفهوما بلا شك، الماهية غير الوجود. لماذا؟ لأن المختص غير المشترك، الوجود هو الحيثية المشتركة والماهية هي الحيثية المختصة، ولهذا المختص غير المشترك. وأيضا الماهية لا تأبى في ذاتها أن يحمل عليها الوجود وأن يسلب عنها الوجود، صحيح؟ ولو كانت الماهية عين الوجود لم يجوز أن تسلب عن نفسها لاستحالة سلب الشيء عن نفسه. فما نجده في الأشياء من حيثية الماهية بلا شك غير ما نجده في الأشياء من حيثية الوجود. وهذا بيان المقدمة الثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة. وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة، لأنها ليست اثنين وليست اثنان وإنما هي شيء واحد، كانت إحدى هاتين الحيثيتين أعني الماهية والوجود بحذاء ما له من الواقعية والحقيقة وهو المراد بالإصالة، والحيثية الأخرى اعتبارية منتزعة من الحيثية الأصيلة تنسب إليها الواقعية بالعرض وبالمجاز. إذن هاي المقدمة الثالثة. نأتي إلى البرهان. البرهان هذا، وإذ كان كل شيء، هذا البرهان طبعا وجداني، إنما ينال الواقعية إذا حمل على ذلك الشيء الوجود، ينال الواقعية بأي دليل؟ بالوجدان. واتصف به، يعني واتصف بالوجود، فالوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء، وهذا بخلاف الماهية. وأما الماهية فإذ كانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعية، ومع سلب الوجود عن الماهية باطلة الذات. احنا عندما نقول السماء ليست موجودة هل لها واقعية في الخارج؟ بعد ليس لها واقعية في الخارج. عندما سلبنا الوجود عن ماهية السماء هل أن ماهية السماء ذات واقعية في الخارج؟ لا، بالوجدان. وهذا دليل على أن الماهية أمر اعتباري والوجود أصيل، ومع سلبه باطل الذات، يعني مع سلب الوجود تكون الماهية باطلة الذات، فهي في ذاتها غير أصيلة وإنما تتأصل بعرض الوجود. فقد تحصل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية كما قال به المشاؤون، أي أن الوجود موجود ومتحقق بذاته والماهية موجودة بالوجود. وبواسطة الوجود. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. أحسن الله على محمد.